بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنتحدث اليوم عن خصيصة جليلة عظيمة لتلك المرأة الكريمة الفاضلة الشريفة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصيصة تعد من أعظم فضائلها ومناقبها الشريفة العظيمة. وقبل أن نذكرها، كان سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وتنويهه بقيمتها قصة وقعت. اتفق الصحابة والقرابة وعلموا جميعا شدة اتصال فاطمة بوالدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقها به وتعلقه هو بها ومحبته وإكرامه لها. واتفقوا أيضا على رعاية خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية مقامه، خصوصا من أكرمه الله بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله بأن يتزوج إحدى بنات خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولذلك نشأ من هذا حكم ثابت معلوم لكل من أراد مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحتمل الأمر لمن صاهر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكدر خاطر رسول الله أو يتسبب في شيء يؤذيه ويؤلمه من خلال عدم الرعاية التامة الكاملة لابنته التي صاهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن كل من أكرمه الله بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من أن يتزوج امرأة أخرى على بنت رسول الله، يمتنع من أن يدخل على بنت رسول الله ضرة تؤذيها وتكربها وتحزنها، لأن حزنها وكربها وأذاها سيتصل إلى والدها، فربما يدخله حزن أو يدخله ألم أو يدخله كرب. ولأجل رعاية خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كان أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يمتنعون أن يتزوج أحدهم امرأة أخرى على بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. صنع ذلك عثمان بن عفان. عثمان رجل من سادات قريش من بني أمية بن عبد شمس، ورجلا كان سريا ثريا كثير المال، وكان العرب في ذاك الزمن يعني يكثرون من النكاح والزواج، وهذا أمر مطروق معلوم معروف عندهم، وكذلك بعد الإسلام خصوصا من أوتي ساعة من المال. ومع ذلك عثمان رضي الله عنه لما أكرمه الله بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا بزواجه برقية بنت رسول الله لم يتزوج عليها غيرها مطلقا، إلى أن توفيت رضي الله عنها عام بدر. وسبب تخلف عثمان عن غزوة بدر هو أنه بقي مع زوجته رقية لأن كانت مريضة مرضا شديدا، بقي معها يمرضها ويرعى حالها، وكان هذا هو سبب تخلفه عن غزوة بدر. ولذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة من حضر، بدرا وقسم له يعني قسمه وسهمه في بدر. فلما توفيت ولأنه راعى هذه الصهارة الكريمة وراعى خاطر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام من خلال حفظه لابنته ورعايته لها وعدم أذيتها بضرة عليها، أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجه ابنته الثانية أم كلثوم، وقد ذكرنا هذا فيما مضى. واستمر عثمان أيضا على حسن صهارته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج على أم كلثوم غيرها حتى يعني توفيت رضي الله عنها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الأحاديث: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان، لأنه راعى هذه الصهارة ولم يتزوج على بنات النبي غيرهن. بعد ذلك تزوج عثمان ما شاء من النساء لمكنته من ذلك، لكنه في صهارته للنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الجناب وراعى خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدخل عليه شيء أن يؤذيه، فامتنع من أن يدخل على بنات رسول الله ضرات تؤذيهن. كذلك صهره الثاني وهو أبو العاص بن الربيع، وهو أيضا من بني أمية بن عبد شمس. أبو العاص أكرم بأن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنته زينب قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أسلمت زينب وتأخر إسلام أبو العاص إلى وقت متأخر، فلما جاء مسلما بعد ذلك أرجع له النبي عليه الصلاة والسلام زينب بعقدها الأول دون أن يحدث عقدا جديدا، وما جاء في بعض الروايات أنه أرجعها له بعقد جديد فهي لا تصح، وأنكرها الأئمة كأحمد وغيره، وإنما أرجعها له بعقدها الأول، وهذا فيه تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع. وقام أبو العاص بن الربيع بما قام به من رعاية صهارة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج على زينب بنت رسول الله غيرها إلى وفاتها، ولذلك مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ذكره في بعض خطبه كما سيأتي، وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. أما فاطمة فتزوجها ابن عمها أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسنتحدث عن هذا الزواج في درس قادم إن شاء الله تعالى. ولكن عليا رضي الله عنه ظن أنه يعني بحكم المباح الشرعي يحق له أن يتزوج يعني امرأة أخرى ثانية وثالثة ونحو ذلك، لأن هذا مما أبيح بالشريعة، ولم يتنبه إلى أن صهارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل ذلك مطلقا. وذلك جرت هذه القصة: خطب علي رضي الله عنه امرأة هي جميلة بنت أبي جهل، وأراد أن يتزوجها، فغضبت فاطمة رضي الله عنها وتألمت ولم ترى في ذلك يعني أمرا لائقا أن تضاف إليها ضرة تؤذيها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة بأخواتها وأصهار النبي عليه الصلاة والسلام السابقين. فجاءت إلى أبيها وقالت له بلهجة المتألم المغضب: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. وهذه العبارة تدلك على مكنون الألم النفسي الذي دخلها بسبب أن ابن عمها وزوجها سيدخل عليها ضرة تضايقها وتؤذيها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب على المنبر، وهنا أمر مهم جدا. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يرسل لعلي ويمنعه، يقول: لا تفعل ما دام القضية خاصة وعائلية، لكنه بخطبته على المنبر يريد أن ينبه إلى قضية وخاصية وحكمة شرعية عظيمة. لماذا لا يحق ولا يليق لمن أكرم بأن يصاهر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل ما يراه مباحا له من أن يتزوج على بنات النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهن ويدخل عليهن ضرات تؤذيهن؟ لأن ذلك فيه عدم رعاية بمقام النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم منزلته. فخطب عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة مشهورة وقال إن بني المغيرة وهم قوم تلك المرأة التي خطبها علي استأذنوني في أن ينكح ابنتهم ابن أبي طالب، ولم يذكره بالاسم دلالة على أنه يعني في نفسه شيء من هذا الفعل، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتهم أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله يعني أبا جهل عند رجل واحد أبدا. فعلم علي أن الأمر عظيم وكبير فترك تلك الخطبة ورجع إلى مراعاة هذه الصهارة ومراعاة خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء نص على ذلك النووي وغيره، من هذه القصة يؤخذ أمران. الأمر الأول عظيم مقام فاطمة ورفيع درجتها عند والدها رسول الله، والأمر الثاني أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص بناته أن من أكرمه الله بصهارته بالزواج من إحدى بناته عليه أن يراعي هذا الجانب العظيم، فلا يدخل على ابنة رسول الله ضرة وزوجة أخرى، لأنه سيقع بين الضرائر ما يقع من التغاير ونحو ذلك، فهذا يدخل على بنت رسول الله أذى وحزنا وألما الذي سيفضي بطبيعة الأمور والأحوال إلى ألم يدخل نفس والدها، ولأن والدها ليس من عرض الناس وإنما هو رسول الله خاتم الأنبياء، فأذيته وإدخال شيء يؤذيه عظيم عند الله. يقول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وللحديث تتم وبقية في التنويه بقيمة فاطمة في نفس هذه القصة، نتحدث عنها بإذن الله تعالى في درسنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.